بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث الثالث من روايات الباب الأول من كتاب الوسائل، وقد ذكرنا أن مصدر هذا الحديث عبارة عن كتاب الكافي لشيخنا الكليني على الله في كل مقامه، وذكرنا بأن كتاب الكافي ومؤلفه الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه في غنى عن التعريف، وأشرنا إلى بيان ذلك مسبقا. الشيخ الكليني يروي هذه الرواية عن الشيخ محمد بن يحيى العطار، وقد ذكرنا أنه من أجلاء الطائفة وعظمائها، ومن الأركان الركينة التي اعتمد عليهم في نقل النصوص. لكن ذكرنا بأن من الغرائب أن الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست لم يتعرض إلى ترجمة الشيخ العطار قدس سره الشريف، ولم يعرف وجه ذلك، مع أن الشيخ العطار من أصحاب الكتب، خصوصا وأن معاصره النجاشي قدس سره قد أشار إلى ترجمة ضافية إلى الشيخ العطار، واعتذر للشيخ الطوسي في عدم ذكره ترجمة الشيخ العطار، بأنه كتابه الفهرست ككثير من كتبه لم تخرج عن كونها مسودات، وبالتالي على الشيخ رضي الله تعالى عنه كان بانيا على إضافة ترجمة الشيخ العطار وغير ممن لم يذكره، لكن الأجل لم يساعده على ذلك. النتيجة عدم ترجمة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لا تضر بوثاقة الشيخ العطار، ما دام أن وثاقته قد استفيدت من خلال كلمات النجاشي، بل لو أن الشيخ الطوسي ترجمه وسلب منه الوثاقة كان ذلك مانعا لوجود المعارضة عندها بين قولي العلمين الطوسي والنجاشي، فيعمد إلى إعمال الترجيح أو التصافح. على أي حال، قلنا في نهاية المطاف لا ريب في جلالة العطار الأب ووثاقته، خصوصا لملاحظة ما ذكره النجاشي في شأنه. العطار الأب يروي الرواية عن محمد بن أحمد، وقلنا أن محمد بن أحمد في هذه الطبقة مردد بين اثنين، مردد بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي مؤلف كتاب المحاسن، ومحمد بن أحمد بن عيسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وأشرنا إلى أن هكذا تعبير من دون تعيين قد يوجب مشكلة عادة، لأنه يشير إلى الاشتراك، راويان موجودان في المقام في طبقة واحدة يطلق عليهما نفس الاسم، لا بد من تمييز أحدهما من الآخر. هذه المشكلة أو هذا الأمر يلجأ إليه إذا كان أحد الراويين ثقة والآخر ليس ثقة، أو لو كانوا رواة متعددين كان بينهم ثقة وليس ثقة. مثلا لو كانت الرواية هكذا عن محمد بن الفضيل على سبيل المثال، محمد بن الفضيل مردد بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة في كتب الرجال، واحد من هؤلاء ليس ثقة، وما دام أحدهم ليس ثقة إذا لا بد من تمييز محمد بن الفضيل الذي وقع في الرواية. مثلا ترد عندنا الرواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، الراوي عن أبي الصباح الكناني الثقة أم غير الثقة؟ لا بد من التمييز، لأننا لو لم نميز فسوف يلجأ عند أو يبنى عندها على أن الرواية ضعيفة السند. مقامنا هكذا، محمد بن أحمد كما ذكرت مردد بين البرقي وبين الأشعري، فهل أن هذا يستوجب التمييز أو لا؟ أشرنا إلى أن محمد بن أحمد بن خالد البرقي رضي الله عنه لما كان من الثقات لم تكن هناك حاجة عندها للتمييز، إذ أن البرقي كما عرفنا في بحوث مضى ثقة، والأشعري أيضا ثقة، وقد سبق وحكينا تفصيل وثاقة البرقي. بقي عندنا أن نتحدث عن الأشعري ليتضح عدم الحاجة إلى إحراز أو التمييز، وذلك للبناء على وثاقة كليهما. قل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله في أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وعده أيضا في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، فقال أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من أصحاب الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ذكره كذلك في أصحاب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. لو لاحظنا أن الشيخ الطوسي ذكره مرتين أو ثلاث مرات في الرجال، لكن لم يتعرض الشيخ الطوسي إلى النص على بيان حاله من حيث الوثاقة أو من حيث الضعف، وإنما اقتصر الشيخ الطوسي قدس سره الشريف على ذكره وعده في ضمن أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام الجواد، أصحاب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد عرف أن مجرد الصحبة لا تفي للبناء على الوثاقة والحكم باعتبار الراوي ومن ثم اعتبار مروياته. النجاشي ذكره في فهرسته فقال أحمد بن محمد بن عيسى ابن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص ابن السائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني ذخران بن عوف ابن الجماهر بن الأشعر يكنى أبا جعفر، وأول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك ابن الأحوص، وكان السائب ابن مالك وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وهاجر إلى الكوفة وأقام بها، وذكر بعض أصحاب النسب إن في أنساب الأشاعرة أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هاني بن عامر بن أبي عامر الأشعري، واسمه عبيد، وأبو عامر له صحبة. إلى الآن أيضا ليس في كلام النجاشي ما يشير إلى وثاقة الرجل وبيان حاله. يقول النجاشي، طبعا ذكر النجاشي بعد ذلك كلام ابن نوح حيث قال وأبو جعفر رحمه الله شيخ القميين ووجيههم وفقيههم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ولقي الرضا عليه السلام. لم يعقب النجاشي شيئا على كلام ابن نوح، وابن نوح السيرافي من الرجاليين المعتمدين الذين يعول عليهم كثيرا ما حكى النجاشي قوله، يعتبر قول السيرافي ابن نوح مصدرا من المصادر التي يعتمد عليها النجاشي، فعلى هذا عندما ينقل النجاشي كلاما ولا يعقب على ذلك الكلام سلبا أو إيجابا فإن ذلك يكشف عن كونه قد اختار وبنى عليه. مقتضى ما ذكره ابن نوح السيرافي أن الأشعري محمد بن أحمد من الأجلاء من فقهاء الطائفة أيضا من أو شيخ القميين، فهذا يكشف عن وثاقة الرجل وجلالته، وأشار إلى أن الرجل لم تكن له مكانة علمية أو جلالة اجتماعية كما كانت له أيضا مكانة حتى سياسية عندما يقول هو الذي كان يلقى السلطان يعني حاكم البلد إذا أراد أصحابه شيئا فهو الذي يتصدى لذلك. على أي حال عبارة ابن نوح السيرافي تكشف عن جلالة الرجل وعلو مكانته ومن ثم وثاقته. في فهرست الشيخ الطوسي تعرض أيضا لذكره، وقد ذكر الشيخ الطوسي بداية نسب الرجل الذي أشرنا له قبل قليل عند حديث النجاشي، بعدما تعرض لبيان نسب الرجل قال وأبو جعفر هذا شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان بها ولقي أبا الحسن عليه السلام الرضا عليه السلام إلى آخر. أيضا عبارة الشيخ الطوسي اشتملت على عين ما اشتملت عليه عبارة النجاشي حكاية عن ابن نوح السيرافي، ومن ثم يستكشف من عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس بيان جلالة الرجل وعلو قدره ومكانته، ومن ثم ترتيب الأثر. وقع الأشعري في أسناد كامل الزيارات في باب ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. ووقع أيضا في أسناد التفسير المنسوب لعلي بن أبي إبراهيم، لعلي بن إبراهيم في تفسير سورة هود. ورد أيضا في رجال البرقي حيث ذكره البرقي في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ولم يوصفه بشيء. أيضا إذا مقتضى ما قدم البناء على جلالة الرجل واعتماده. عندنا ما يحول دون البناء على وثاقة رواية واحدة نقلها الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة في كافية تدل على ذم أحمد وأنه كان شديد التعصب للعروبة، إلا أن الذي يهون الخاطب أن الرواية ضعيفة السند لا مجال للاعتماد عليها. يتحصل مما قدمنا أنه لا مجال للتوقف في جلالة الرجل ووثاقته والاعتماد على مروياته، وبناء عليه متى ما جاءت الرواية العطار الأب عن أحمد بن محمد لا حاجة لنا لتمييز من هو أحمد بن محمد الواقع في سند الرواية، وذلك لتردده بين البرقي والأشعري. وقد عرفت وفقا لما قدمنا فيما مضى والآن جلالة الاثنين وعلو قدرهما ووثاقتهما، فلا يفرق عندنا أكان المذكور البرقي أم كان المذكور الأشعري، الأمر سواء. محمد بن أحمد يروي عن علي بن النعمان. علي بن النعمان هو علي بن النعمان النخعي، ذكره النجاشي قدس سره وقال عن علي بن النعمان الأعلم النخعي أبو الحسن مولاه كوفي روى عن الرضا عليه السلام، وأخوه داود أعلى منه، وابنه الحسن ابن علي وابنه أحمد روي الحديث وكان ثقة ثبتا وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة، له كتاب يرويه جماعة. عبارة النجاشي نص صريح في وثاقة علي بن النعمان حيث قد ذكر أنه ثقة ثبت صحيح، عبر أيضا بواضح الطريقة لعله إشارة إلى أن المنهج والأسلوب الذي كان يتبعه علي بن النعمان النخعي في الروايات والأسانيد كان أمرا مألوفا ومعروفا، يعني طريقته واضحة مقابل البعض ممن قد تكون طريقته طريقة غير واضحة. ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست وقال علي بن النعمان له كتاب، ثم ذكر طريقه إلى ذلك الكتاب ولم يتعرض إلى بيان حاله. لكننا قد ذكرنا غير مرة أن عدم ذكر الطوسي رضي الله عنه حال شخص في الفهرست لا يعد ضارا باعتبار مروياته، لأن أساسا الشيخ الطوسي لم يعد كتابه الفهرست من أجل التوثيق والتضعيف، وإنما كتب كتابه الفهرست لذكر المؤلفين من أصحابنا، فالغاية الأساس أن يذكر هذا الشخص ويشير إلى أن هذا الشخص له كتاب له مؤلف، أما أن هذا الشخص ثقة أو أن الشخص ضعيف قد يوكل أمره إلى مكان آخر. فليس ديدن الشيخ الإشارة رحمكم الله الإشارة إلى شرح حاله بقدر ما أن ديدن الشيخ الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى بيان أنه صاحب كتاب. أيضا ذكره في الرجال في أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات في قول أمير المؤمنين علي عليه السلام في قتل الحسين صلوات الله عليه. وقع في أسناد التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي في تفسير سورة الروم، في تفسير قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا مقتضى ما قدم من عبارة النجاشي البناء على وثاقة علي ابن النعمان النخعي والحكم باعتبار مروياته. النخعي يروي عن ابن مسكان. ابن مسكان هو عبد الله بن مسكان، ذكره النجاشي وقال عن عبد الله بن مسكان أبو محمد مولى عنزة أو عنزة قب ثقة عين، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وقيل أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام وليس بتبت. له كتب، منها كتاب في الإمامة وكتاب في الحلال والحرام، وأكثره عن محمد بن علي بن أبي شعبة. لو تأملتم عبارة النجاشي اشتملت على ثلاثة مطالب. المطلب الأول وثاقة الرجل، ثقة ثبت. المطلب ثقة عين. المطلب الثاني بيان عدم روايته عن الإمام الصادق، لأنه نسب روايته إلى الإمام الصادق عليه السلام إلى القيل، قال وقيل أنه روى عن أبي عبد الله، أشار روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام عندما جاء للإمام أبي عبد الله عليه السلام، قال وقيل أنه روى عن أبي عبد الله، ولنا هنا وقفة. المطلب الثالث أشار لكونه ليس ثبتاً. طبعاً التعبير بكلمة ليس ثبتاً يعني لا يعول عليه في النقل، ليس دقيقاً في النقل، لا أن ذلك يشير إلى إشكال في وثاقته أو إلى خلل في اعتبار مروياته، هو في نفسه ثقة لا يكذب، لكن قد لا يكون دقيقاً في النقل، ولهذا لا بد من ملاحظة ما ينقله، فهذا لا يضر بقضية الوثاقة من قريب أو بعيد. ما يهمنا في الحقيقة هو بيان أن عبد الله بن مسكان ممن روى عن أبي عبد الله عليه السلام أو لم يروي عن أبي عبد الله. أقول قد عرفت أن النجاشي نسب روايته عن أبي عبد الله عليه السلام إلى القيل، وذلك لما حكاه الكشي عن يونس من أنه لم يسمع عن أو من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا واحدا. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه دفع ذلك وقال بأن رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الكتب الأربعة تبلغ 35 موردا، ويصعب جدا البناء على أنها كلها مرسلة. اثنين، قد صرح في بعض أو قد صرح في بعض الروايات أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أو أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام، فكيف يمكن حملها على الإفساد؟ إذا السيد الخوئي يستدل على أن عبد الله بن مسكان قد روى عن الإمام الصادق عليه السلام بأمرين. أمر الأول وجود الروايات التي تضمنت رواية عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، وهذه إما أن تحمل على الإرسال أو تحمل على الإسناد. هناك مانع يمنع من جعلها مرسلة وهو كثرتها، 35 رواية كثيرة أن تكون كلها مرسلة، فبالتالي هذا مانع يمنع من الالتزام بكونها مرسلة، وبالتالي يلزم البناء على تحقق روايته عن الإمام مباشرة. الطريق الثاني أو الأمر الثاني الذي يعتمده السيد الخوئي حاصله التعبيرات التي قد وردت في نقله لهذه الروايات، لأن هذه التعبيرات تكشف عن أن هناك مباشرة في النقل عندما يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام. طبيعي هذا يعني أنه كان حاضرا في المجلس، وإلا لا يتصور أن شخصا يرسل ويقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام، أو سألت أبا عبد الله عليه السلام، استفاد أنه هو المباشر للسؤال. فإذا كان كذلك كيف تقولون بأنه لم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام إلا رواية واحدة؟ إذن هذان طريقان اعتمدهما سيدنا قدس سره الشريف في معجمه للبناء من خلالهما على وثاقة أو على رواية عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني بالنتيجة تريد ترجع إلى أنه هذا لا يكشف عن عدم الإرسال، لأنه من المحتمل أن القائد سمعت أو القائد سألت أو القائد سئل أبو عبد الله وأنا حاضر. لنفترض مثلا ابن أبي شعبة الحلبي، محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، وجاء ابن مسكان ونقل الرواية، فظن الضان أن وجود ابن أبي شعبة الحلبي زيادة في السند، فعمد إلى التصحيح فحذف ابن أبي شعبة، فجاء القارئ فقرأ فظن أن عبد الله بن مسكان هو الراوي مباشرة. هذا كلام جميل جدا. أقول ذكرنا في شرح حال حريز هذا الكلام من السيد الخوئي رضي الله عنه، وأجبنا عنه وأشرنا بأنه لا مانع من حمل الموارد المذكورة على الإرسال، وكون الوارد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أو سمع من أبي عبد الله عليه السلام لم يحرز أنها إخبار من عبد الله بن مسكان، بل لعلها إخبار ممن أرسل عبد الله بن مسكان عن، كما قلنا الرواية مثلا عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، فالسائل هو من؟ الحلبي. ابن مسكان أرسل الرواية فلم يذكر الراوي مثلا المباشر، فظن القارئ أن الراوي المباشر هو ابن مسكان وليس الحلبي. فإذا مجرد وجود هذا التعبير سألت أبا عبد الله، سمعت من أبي عبد الله، زين، سئل أبو عبد الله وأنا جالس، لا يثبت أن السائل هو ابن مسكان، إذ يحتمل أن السائل هو من أرسل ابن مسكان. ومجرد وجود هذا العدد من الروايات 35 رواية لا ينفي الإرسال، فمراسيل ابن أبي عمير من الكثرة بمكان، فبالتالي لا يعول على هذا الأمر. إنصافا إحراز رواية عبد الله بن مسكان مباشرة عن الإمام الصادق والجزم بذلك يحتاج إلى تأمل، ولذا الوقوف وعدم الالتزام بالاعتبار خير طريق. حسن، الشيخ الطوسي ذكره في كتابه الفهرس فقال عبد الله بن مسكان ثقة له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا عنه، وجاء في رجال الشيخ أنه من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام الصادق. قال عبد الله ابن مسكان مولى عنزه أو عنزه خب، ومثل ذلك جاء في رجال البرقي. إذن عبائر الشيخ الطوسي أيضا غير متضمنة إلى شيء من قريب أو بعيد يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة الرجل كما لا يخطر. عده الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته العددية ضمن الفقهاء الأعلام والرؤساء الذي يؤخذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد منهم، وهذا التعبير صريح في الوثاقة، إذ أن الشيخ المفيد عده بمثابة التوثيق، كلامه بمثابة التوثيق العام، فعده ضمن الفقهاء الأعلام والرؤساء إلى آخر، تعبير جلي واضح في البناء على الوثاقة. عده الكشي من أصحاب الإجماع في الطبقة الثانية، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وقع في أسناد التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي في في تفسير قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح. إذن من مجموع هذه الكلمات يبنى على وثاقة عبد الله بن مسكان النجاشي قد نص على وثاقته وأنه عين، أيضا جعله الكشي من أصحاب الإجماع على أقل التقادير، مقتضى ما اختاره السيد الخوئي أن قول الكشي صححت العصابة ما صح عن هؤلاء إثبات وثاقتهم. ثلاثة، عد في ضمن الرسالة العددية من الفقهاء الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام أربع وقع في أسناد التفسير، فهناك أكثر من طريق يمكن من خلاله البناء على وثاقة عبد الله بن مسكان واعتماد مروياته. عبد الله بن مسكان يروي عن سليمان بن خالد، ذكره النجاشي في كتابه الفهرس وقال سليمان بن خالد ابن دهقان ابن نافلة مولى عفيف ابن معدي كرب عم الأشعث ابن قيس لأبيه وأخوه لأمه أبو الربيع الأقطع، كان قارئا فقيها وجها. روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام خرج مع زيد ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره، إشارة إلى زيد بن الإمام علي بن الحسين زيد بن الإمام السجاد، فقطعت يده، وكان الذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه، فمات في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتوجع لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه. على أي حال، عبارة النجاشي تضمنت ذكر كونه قارئا فقيها وجها، فيستفاد من هذه العبائر جلالة الرجل وعلو شأنه ومكانته. أيضا ذكره الشيخ الطوسي في الرجال في ضمن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام الصادق، وقال سليمان بن خالد أبو الربيع الهلالي مولاهم كوفي مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام خرج مع زيد وقطعت إصبعه معه، يعني مع زيد، ولم يخرج من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غير صاحب قرآن. هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الطوسي رضي الله عنه والرجال علق عليها غير واحد من أصحابنا أن عبارته لا دلالة فيها على التوثيق، إلا أن الإنصاف دلالتها على ذلك، إن لم يكن بالنص فلا ريب في كونها ظاهرة في التوثيق. ليش؟ لاحظوا، التعبير بكلمة فقيه يشير إلى منزلة عالية من العدالة بل والوثاقة، كما أن التعبير بكلمة وجه صريح في ذلك. إذن ما جاء من الشيخ الطوسي في الرجال أيضا ظاهر أو نص صريح في البناء على وثاقة الرجل، ومن ثم الالتزام بذلك. ذكره الشيخ المفيد أيضا في كتابه الإرشاد في باب ذكر الإمام بعد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام في فصل النص عليه بالإمامة من أبيه عليه السلام وقد وثق، وذكره البرقي في رجاله وعده من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وذكر قصة خروجه مع زيد وما جرى عليه من القبض، وقع في أسناد كامل الزيارات في باب أن زوار الحسين عليه السلام مشفر. في مقابل هذه الكلمات، إذن مقتضى هذه الكلمات التي ذكر البناء على وثاقة الرجل، عبارة النجاشي صريحة في ذلك، عبارة الشيخ الطوسي لو لم تكن صريحة فلا أقل من ظهورها في ذلك، وقوعه في أسناد كامل الزيارات، لو بنينا على أن من وقع في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة يقضي بذلك أيضا. هذه ثلاثة، نص الشيخ المفيد على وثاقته في الإرشاد، هذه أربعة أمور قاضية بالبناء على وثاقته. في مقابل هذا الأمر ذكره ابن داود في القسم الثاني من كتابه الرجال، وهو القسم الذي قد أعده لذكر الضعفاء، يعني أن ابن داود يحكم بكون سليمان بن خالد ضعيفا وبالتالي عدم قبول روايته. إذن هناك تضعيف من ابن داود للرجل مقابل من ذكرنا من التوثيق. السيد صاحب المدارك قدس الله تربته في مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة قد ذكر عدم ثبوت وثاقة سليمان بن خالد. إذن هذا يقضي بمعارضة هذين الأمرين، كلام ابن داود وكلام صاحب المدارك، إلى ما تقدم ذكره من التوثيق الصادر في حقه. فالمقام مقام معارضة، وبالتالي لا بد من العمد إلى التوفيق بين المقامين. سيدنا قدس سره الشريف في المعجم قد ذكر أن لا معارضة في المقام، وكأنه يشير إلى أن المعارضة فرع حجية، لا بد من كون الكلام الصادر عن ابن داود والصادر عن صاحب المدارك حج عندنا حتى يقال بكونه معارضا لما قدم ذكره من التوثيق. لكن لما كان كلام صاحب المدارك وكلام ابن داود ليس بحجة فلا يصلح لمعارضة ما تقدم. ولذلك قال السيد الخوئي: لا وجه للتعويل على ما صدر من التضعيف في حقه، ولعل ذلك كما قلت بناؤه على عدم حجية تضعيف المضعفين، لأن المضعفين ليسا من القدماء بل هما من المتأخرين. مسلكه قدس سره عدم التعويل على ما صدر من المتأخرين من الرجاليين، سواء كان في جانب التزكية والتعديل أم كان في جانب التضعيف. على أي مقتضى كلامه هو ما ذكر. على أي حال، الظاهر حصول المعارضة بين ما دل على التوثيق وبين ما دل على التضعيف إذا بنينا على حجية قول الرجال، وذلك استنادا إلى أن مقتضى حجية قول الرجال يستدعي الالتزام بعدم الفرق بين توثيق القدماء وتوثيق المتأخرين، تضعيف القدماء وتضعيف المتأخرين، فيبنى على حصول المعارضة. نعم، كلام صاحب المدارك ليس داخلا في دائرة المعارضة أساسا، وذلك لأن مبنى صاحب المدارك واضح لكل من تعاطى مع الكتاب أنه يبني على مسلك العدالة، فكل من لم يثبت كونه شيعيا إماميا اثنا عشريا لا يعول على قبول خبره، وعليه لا وجه لمقالته. الكلام في الحقيقة فيما ذكره ابن داود، وهل أنه يصلح لمعارضة ما قدم من كونه ثقة، أم لا يصلح ما ذكره ابن داود لمعارضة ما قدم ذكره من البناء على وثاقته؟ هذا ما نتعرض له في البحث القادم، والحمد لله.